قال المؤلف رحمه الله: فصل. والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم عند طلوع شمسه، لأنه أول وقت الحاجة إليه، فلا يجوز تأخيره عنه.
انتهى من الحديث عن النفقة، وجوب النفقة على الزوجة. ومن الخصائص التي تختص بها النفقة على الزوجة، أولا أنها تجب لها عند تسليمها لنفسها. إذا سلمت الزوجة نفسها غير ولم يكن بها موانع شرعية تتعلق بالخلقة من الاستمتاع، فإنها عندئذ يجب لها النفقة. ولهذا يعني يقولون: وهي يوطى مثلها. هذا معنى قوله: ليس بها موانع شرعية تمنع، بخلاف ما إذا كان بها مانع عرضي كالحيض، أو تكون في نهار رمضان فهي صائمة. في هذه الحال هذا المانع غير معتبر. الأمر الثاني، وهو بالنسبة لنفقة الزوجة، لا تسقط بحال حتى ولو تقادم عليها الوقت. نفقة الزوجة من خصائص النفقة، نفقة الزوجة، أنها لا تسقط بحال من الأحوال. فلو أنها بقيت شهرا لا ينفق عليها ثم طالبت بهذه النفقة الماضية فلا تسقط، بخلاف نفقة الأقارب، فإن نفقة الأقارب إنما يعني وجبت من باب الحسنى، ومن باب أيضا يعني دفع الحاجة، فإذا مر وقت ولم يطالب بها انتهت، تنتهي، تسقط بسقوط وقتها، بخلاف نفقة الزوجة، فإن نفقة الزوجة واجبة بأصل الشرع وبتسليمها لنفسها. فإذا سلمت نفسها وبذلت نفسها ولم ينفق عليها، لو أنفقت هي على نفسها بنية الرجوع أو بالاستدانة ثم طالبته بذلك فإنه يلزمه. قال: والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم. يعني كأنه يبين الحد الواجب، وإلا فإن القاعدة أن هذا حق للزوجين، هذا حق للزوجين دفع النفقة. يعني النفقة إن دفعت في أول كل أسبوع إلى نهاية الأسبوع، أو دفعت نفقة الشهر مثلا، فهذا كله يعتبر مما أدى الواجب الذي عليه، هذا المقصود. لكن يقول: عندما لا يدفع فمتى يجب عليه الدفع؟ هذا مقصوده هنا. وإلا لو اتفقوا على التأخير أو على التقديم، كان يقول: أنا ما أستطيع أنا أجيب الإنفاق كل يوم، أتردد على السوق، ولكن أنا أجيب النفقة لمدة أسبوع أو لمدة شهر، فأنا أجيب الأغراض التي تكفي لمدة شهر، فعندئذ إذا اتفق على هذا خلاص. وكذلك لو بذل هذا وأعطاها ما يكفيها شهرا، وأيضا عندها القدرة على حفظه لا يفسد، فعندئذ يلزمها القبول، لأنه لا يلزمه أيضا أن يدخل السوق وأن يأتي لها بالأغراض كل يوم. لكن إذا لم يستطع وقال: أنا آتي بها في آخر الأسبوع، نقول له: لا، هذا لا يصح، لأنها تبقى أسبوعا من غير نفقة، تبقى أسبوع أو يومين أو ثلاثة من غير نفقة، فهذا لا يصح. لا بد إذا طلبت نفقتها وسلمت نفسها فإنه يجب عليك أن تعطيها نفقتها كل يوم من أول هذا اليوم، لأنه أول وقت الوجوب. فإذا طلع النهار وجبت عليه النفقة، فيجب عليه أن يأتي بها عند أول وقت وجوبها وعند الانتفاع بها، هذا المقصود. وإلا فلو اتفق كما ذكرنا على التقديم أو على التأخير أو على إعطاء مدة شهر أو أكثر، فإن هذا إليهما، لأنه حق لهما. نعم.
ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب. لأن الحق لا يعدوهما.
المقصود بالعوض أو الاعتياض، العوض أو الاعتياض في النفقة، الأصل الآن أن الزوجة إذا وجبت لها النفقة تدفع لها يعني جاهزة للطبخ مثلا والأكل. لا يلزم، لو أنه دفع لها فلوس وقال: أنا أدفع مثلا كل يوم 10 ريال، لو فرضنا أن نفقتها تكفيها مثلا 10 أو 15 ريال على حسب الحالة الذي ذكرنا. في هذه الحالة لو رفضت المرأة وقالت لا ما أبغى الفلوس، أنا ما عندي أحد يخدمني يجيب لي الأغراض من السوق، وأنا أيضا لست مكلفة أني أخرج إلى السوق وأبذل نفسي، فمن حقها أن ترفض هذا. أفهم هذا، يعني هذه المسألة مسألة دفع النفقة، ليس المقصود بدفع النفقة أي الفلوس، لا، لأن المرأة يعني قد ترى أنها لا تستطيع يعني صيانة لعرضها وصيانة لنفسها لا تستطيع أن تخرج إلى السوق وتخرج إلى قضاء حوائجها. ففي هذه الحالة لو رفضت أن تأخذ العوض، لأن هنا يقول العوض، عوض النفقة هنا المقصود به الدراهم، عوض النفقة هو الدراهم، فالأصل أنه يدفع النفقة، يعني الأكل والشرب، نفس الأكل والشرب، يعني هو الذي يجيب الأغراض، هو الذي يؤمن ما يحتاجه البيت من مقاض وأغراض، هذا هو الأصل. فإذا رفضت هي قالت مثلا قال أنا أعطيك فلوس وأنتم تصرفوا اشتروا اللي تبغون، إن رضيت بهذا فهذا إليها، حق لها إن شاءت أن تأخذ نفس الحق أو تأخذ العوض، وإن رفضت قالت لا أريد إلا نفس النفقة فإنه يلزمه شرعا، ولهذا لا يجبرها الحاكم، الحاكم لا يجبرها، لا يجبرها القاضي أن تقبل الذي هو العوض النقود، ما يجبرها، لكنه لو بدل مثلا الأغراض التي تشترى بالنقود فعندئذ هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، وهذا وهي أيضا قد تصون نفسها كما ذكرنا عن الخروج إلى مثلا إلى السوق أو إلى الأماكن التي تتردد عليها لقضاء حوائجها. نعم نعم.
ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما،
تراضيهما
إلا بتراضيهما، فلا يجبر من امتنع منهما. قال في الهدي: أما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب ولا سنة ولا نص عليه أحد من الأئمة، لأنها معارضة بغير الرضا،
معاوضة، لأنها معاوضة، نعم، يعني الدراهم معاوضة، نعم،
لأنها معاوضة بغير الرضا
عن غير مستقر،
لأنها معاوضة بغير الرضا عن غير مستقر. وقال في الفروع: وأما مع الشقاق والحاجة،
نعم، وأما مع كالغائب مثلا، كالغائب،
وأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا، فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطعا، لأنها
قطعا للنزاع،
قطعا للنزاع، ولا تعتاض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز ولو تراضيا عليه لأنه ربا.
اشتملت هذه الجملة من المتن والشرح على عدد من المسائل. فقال أولا بالنسبة لفرض العوض، لفرض العوض، وهو أن ذكرنا أن الأصل في النفقة أن تكون عينية، الأصل في النفقة أن تكون عينية، حتى لو جاء لها بالحب فيلزمه إذا لم يكن عندها آلة الطحن كما كان في القديم. طبعا هذا في القديم ما كان فيه إلا هي التي تباشر الطحن، لكن لو فرضنا أنه في وقتنا الحاضر وليس عندها آلة تطحن يلزمه شرعا أن يأتي به مطحونة، أن يأتي به مطحونة، لأن هذا مما يعتبر من يعني مما يؤدي إلى يعني الواجب، وما أدى إلى الواجب فهو مثله يعتبر أداء للواجب واجب. قال: ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت على أحد من الاثنين، لا من الزوج ولا من الزوجة، إلا إذا رضي. ثم ذكر تفصيل المسألة فقال: لا يجبر من امتنع منهما، يعني لو قالت الزوجة أعطني فلوس، قال لها لا أنا ما أعطيك فلوس، لأنك ممكن تذهب تأخذ بالفلوس أغراض وحاجات لا فائدة فيها، ثم بعدها ترجع يعني تطالب إما في النفقة أو تتكفف الناس مثلا، هذا أحيانا احتمال موجود، وهذا له أيضا في المنع له غرض في هذا الأمر. الآخر لو فرضنا هي يعني قالت أنا ما أبغى، وهو يقول لا أنا ما أستطيع أجيب لك أغراض، خذي فلوس وتصرفي في نفسك، تقول لا، فعندئذ إذا امتنع واحد منهما فلا يجبره الحاكم، يعني القاضي، لا يجبر القاضي واحدا منهما لا من الزوج ولا من الزوجة أن يدفع العوض أو أن يقبل العوض. هذا هو معنى كلامه. قال في الهدي، يعني ابن قيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، لأنه في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مأكله ومشربه وصلاته وزكاته وصيامه، وهو كتاب من أعظم ما كتب ومن أعظم ما ألف، لأنه يعني فقه السنة. زاد المعاد هو فقه سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فلا أصل له في كتاب ولا سنة، أي الاعتياض أو العوض، أو أن يجبر أحد الشخصين إما الزوج أو الزوجة يجبر على أخذ العوض أو دفع العوض بالدراهم، هذا لا أصل له في الكتاب ولا في السنة، لأن الذي جاء الإنفاق، والإنفاق ينصرف إلى الأمور العينية، ينصرف إلى الأمور العينية. قال: ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة أو غيرهم، لأنها معاوضة، لأنها أي دفع الدراهم معاوضة بغير الرضا، بغير الرضا. فإذا تراضيا فلا خلاف في هذا، حق لهما، لكن إذا لم يتراضيا أو أحدهما لم يرضى فهذا معاوضة بغير رضا، معاوضة بغير، أشبه الصلح. فالصلح لا يمكن إلا برضا الطرفين، لا يكون برضا طرف دون آخر. عن غير مستقر، عن غير مستقر، يعني هو لا يستقر إلا بالدفع، هذا النفقة لا تستقر إلا بالدفع. وفي الفروع لابن مفلح رحمه الله تعالى، وهو من أيضا الكتب العظيمة في الفقه، قال يعني هذا يكون مع عدم الشقاق، يعني أنه لا، يعني لا يفرض الحاكم، لا يفرض الحاكم عليهما أو على أحدهما أن يقبل النفقة نقودا مع عدم الشقاق. أما إذا حصل هناك شقاق وهناك حاجة كالغائب مثلا، إنسان غائب وهذا الغائب لا يستطيع أن يأتي يؤمن أحيانا لزوجته الأغراض، ما يستطيع أن يؤمن، مثلا إذا كان رجل في مثلا الجندية مرابط، وأحيانا يكون في بلد بعيد وينقل من مكان إلى آخر، فهو في هذه الحالة غائب لتجارة مثلا، في مهمة، في هذه الحالة ما استطاع أن يؤمن لبيته الأغراض، ولكنه استطاع أن يفترض منه النفقة بالنقود، فعندئذ هذا الأمر يلزم شرعا الزوجة أن تقبل، يلزمها شرعا أن تقبل هذا. ليش؟ لأنه هو في هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا هو وسعه، هذا هو وسعه، وهذه هي قدرته، فهو يرسل مثلا بالنفقة كل شهر إلى أبوها أو إلى أخيها أو إلى أقاربه الذين يثق فيهم ويأمنهم، ليؤمنوا أغراض وحوائج الزوجة إلى بيته. فهذا لو جاء بي أو أعطاها نقودا، أرسل لها نقود، يلزمها شرعا أن تقبل هذه النقود وتتصرف في نفسها، لأن الخطب سهل، الخطب يعتبر سهلا. قال: وأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا، فيتوجه الفرض للحاجة، يعني الشارع هنا لا يلزم الزوج الغائب البعيد الذي لا يستطيع أن يأتي ويأخذ الأغراض لزوجته كل أسبوع أو كل شهر، لا يلزمه، لكن يلزمه بالإنفاق، يلزمه بالإنفاق، فيقول قطعا للنزاع، قطعا للنزاع يصح أن يفرض الشرع هنا دراهم وهي عوض عن النفق، هي عوض عن الإنفاق، وهي أيضا هي المقصود الآن، هي المقصود هي الدراهم، لأنها في كثير من الأحيان هي التي ينتهي بسببها النزاع أو يقوم النزاع بسبب عدم وصولها. نعم. ولا تعتاض عن الواجب الماضي، هذه مسألة أخرى أو نقلة أخرى إلى باب الربا، هذه نقلة إلى باب الربا، فيقول لا تعتاض عن الواجب الماضي بربوي كحنطة عن خبز، يعني إذا كان المرأة مثلا يقدر لها كل يوم 3 أرغفة مثلا من البر، 1 في الصباح 1 في الظهر 1 في المساء، ثم مضت مدة معينة ما أخذت نفقتها، ما أخذت هذه النفقة كأرغفة، فيقول في هذه الحال يلجأ إليش؟ طبعا كونها يعني تجبر على أن تأخذها أرغفة ثم تفسد عندها ما هي ملزومة، لكن تقدر لها القيمة، هنا لا مانع أن تقدر لها القيمة. ليش؟ لأننا لو قدرنا مثلا لمدة أسبوع أو 10 أيام في 3 بثلاثين خبزة مثلا، الثلاثين الخبزة هذه نقدر مثلا فيها أنها تكون 5 آصع 4 آصع مثلا، إذا بعنا هل يجوز أن يباع الحب من البر بخبزه؟ ما يصح. ليش؟ لأنه البر بالبر لا بد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، ولا يمكن أن تتحقق التساوي، لا يمكن أن يتحقق التساوي والتماثل بين الحب وبين الخبز، ما يمكن. لأننا لو وضعنا حتى بالكيلو مثلا، لو أخرجنا البر عن المعيار الشرعي الأصلي وهو الكيل إلى الوزن، فقلنا نوزن مثلا الثلاثين رغيف هذه نوزنها ونعطيها بوزنها بر، قد يزيد هذا البر صح ولا لا، وقد ينقص، وهذا أيضا يكون فيه نسبة ماء وفيه نسبة ملوحة الملح وغير ذلك. فإذا ولهذا قالوا هناك لا يصح أن يباع الخبز البر، الخبز البر لا يباع بخبز بر إلا إذا استويا في النشاف، إذا استويا في النشاف واستويا في الوزن، إذا استويا في النشاف واستويا في الوزن، وإلا فلا يصح بيع الخبز البر بخبز بر إلا مثلا بمثل سواء بسواء، لأن الشارع قال هذا وقال فمن زاد أو ازداد فقد أربى، وما كان فيه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قاعدة هذه قاعدة شرعية أخذناها في باب الربا، أن العلم الجهل يعني الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، إذا جهلنا في جنسين، في جنس ربوي بربوي، ربوي بربوي لا تجوز التفاضل فيه، مثل البر بالبر والشعير بالشعير والأرز بالأرز، إذا جهل التساوي فعندئذ نمنع. كيف؟ يعني مثلا لو أردنا أن نبيع رز برز لازم يصير كيلا بكيل. الآن أليس الآن عرف الناس في بيع الأرز وفي بيع الحنطة بالكيلو؟ هذا يجوز بالنقد، بالنقد ما في مشكلة، بالنقد ما في مشكلة. كذلك لو كان البر بالشعير واختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لكن لو أردنا أن نبيع كيلو بر بكيلو بر ما يجوز هذا. ولهذا بعض الناس ربما لا يجوز أن يباع كيلو من البر بكيلو من البر. ليش؟ لأنه هنا بعض الحبوب ثقيل والبعض الآخر خفيف، فإذا وزننا كيلو أحيانا من هذا البر بكيلو من هذا ثم دخلناه في المكيال وجدنا فيه تفاضل، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما يباع الشيء بجنسه قال كيلا بكيل، البر بالبر كيلا بكيل، والذهب بالذهب إيش وزنا بوزن. يعني لو خرج عن معياره الشرعي وبيع أوصال، بيع أوصال ذهبية بأوصال ذهبية ما يجوز هذا. ليش؟ الاحتمال أن يكون فيها زيادة في بعضها، وكما ذكرنا هنا أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل سواء بسواء فيحرم. فهنا أيضا يقول لا تعتاضوا عن الواجب الماضي بربوي، يعني إذا بيع بربوي من جنسه كحنطة عن خبز بر مثلا ولو تراضي عليه، لأنه ربا، لأنه ربا، والربا حرام، الربا حرام مجمع عليه، الربا حرام مجمع عليه حتى ولو تراضى الناس به، والناس إنما يفعلون المعاصي وهم متراضين بها، وهذا التراضي لا يحل المعاصي، التراضي لا يحل المعاصي. فكذلك بالنسبة لهذه البيوع، وهذا من أعظم البيوع يعني المنتشرة في وقتنا الحاضر. ولهذا مسائل الربا من المسائل التي دخلت في كثير من بيعات المسلمين. ما يجوز لأنه يربي ويزيد. نعم أقرأ.
وفرضه ليس بلازم لأنه فرض غير الواجب ويجب لها الحساب.
بس وفرضه ليس بلازم، يقول لا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم إلا بتراضيهما، فإذا فرض ففرضه هذا ليس بلازم، يعني لا يؤخذ به إلا عند التنازع وعند يعني المسألة التي لا يمكن الحل إلا بالفرض. فأما إذا فرض عليهم وقال تعطيها مثلا 1000 ريال شهريا وقال هو ما أعطيها 1000 ريال شهريا، أنا أقضي مقاضي وأرسلها لها وأعطيها قوتها اللي يكفيها، إن كان زاد عن 1000 أو نقص عن 1000 أنا أعطيها قوتها، أما فلوس ما أدفع. ففرض الحاكم لا يلزم إلا بالتراضي، هذا معنى قوله. نعم. ويجب
ويجب لها الكسوة في أول كل عام بالآية والخبر، ولأنه تحتاج إليها لحفظ البدن على الدوام فلزمه كالنفقة، فيعطيها كسوة السنة لأنه لا يمكن ترديد الكسوة شيئا فشيئا، بل هو شيء واحد مستدام إلى أن يبلى.
هو ذكر هذا الكلام في مسألة الكسوة، وقد تبين معنا في مسألة الكسوة أننا قلنا يعني أقل ما يجزي في الصلاة، أقل ما يجزي في الصلاة، وذكرنا أن البدن بحاجة إلى ما يستره، فلا بد من القميص، ولا بد أيضا للعورة ما يسترها، فلا بد من السراويل، وذكرنا أيضا أن المرأة تحتاج إلى غطاء الرأس، فلا بد من الخمار، لا بد من الخمار، وكذلك لا بد من أن يوضع لها ما تمشي عليه، لأن هذا مما تعرف عليه الناس. وقد ذكرنا في مسألة الموسرة تحت الموسر، وذكرنا في الفقيرة تحت الفقير أو الفقيرة تحت الموسر أو عكس ذلك، وأنه يقدر بحالهما، على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يقدر بحالهما ولا ينظر إلى حال دون الحال، لأنها الجمع بين النصوص وبين الأدلة. نأتي إلى مسألة ما تعرف العرف في مسألة الكسوة، فالكسوة سيذكر بعدها كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصد فيه ما تعارف عليه الناس، فأحيانا قد يقول هنا سنة، طيب السنة هذه قد يكون فيها كما هو معروف فصول، ففصل بارد وفصل مثلا ليس ببارد، فما يصلح في الفصل لا يصلح في الفصل الآخر لباسه، كذلك قد تختلف، فقال هي كماعون الدار، هي كماعون الدار، كيف؟ يعني الصحيح أنها لا تقدر، لا تقدر بزمن معين، بل ماعون الدار لو انكسر لا بد أن يأتي بدله، ها؟ أي النساء يختلفون، والأعمال نفسها تختلف، ها؟ الأعمال نفسها تختلف، فالمرأة التي تكون قريبة من النار تعمل حول النار تتحرك ملابسها، ها؟ بخلاف المرأة التي مخدومة، فهذا يكون على حسب كماعون الدار، يعني أنه إذا بلي ولو كان قبل السنة، ها، تعطى ما يكفيها ويسد ويغطي عورتها ويلبس جسدها ويستر أيضا وجهها، فهذا فهي تعطى على هذا. لكن العرف هنا ما هو؟ هل العرف في هذا بالنسبة للكسوة أن مثلا يعني ما يجري في وقتنا الحاضر هو عرف صحيح؟ ليس بعرف صحيح، هذا عرف فاسد. ما يجري في وقتنا الحاضر عرف فاسد في غالب الأحيان، لأن الغالب في وقتنا الحاضر أنه ترف، فالمرأة قد يكشيها الزوج في الأسبوع مرة أو مرتين، وعند كل مناسبة ما تقبل إلا ثوب جديد، ولا تقبل أيضا أن تذهب به لمناسبة أخرى ولو كان في اليوم التالي. فهل هذا العرف يعول عليه؟ ما يعول عليه، هذا العرف لا يعول عليه، وإنما يعول عليه في مسألة الكسوة فيما في العرف والذوق المستقيم، عرف الناس العقلاء، عرف العقلاء. فإذا كان من عرف العقلاء أنه عند العيد تكسى المرأة فيجب كسوتها، لأنه قال تطعمونهن مما طعمتم، أو تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، فأنت الآن إذا أحسست أنك بحاجة ماسة إلى أن تغطي بدنك أيضا هي بحاجة ماسة، إذا احتجت إلى أنك تجدد الثوب هي أيضا بحاجة ماسة إلى أن تجدد، أيضا كما تحب أنت أنك تخرج أمام الناس أيضا بثياب نظيفة وكذا، فهي تحب أيضا أن تخرج أمام النساء أو في مناسبات تحتاج إلى شيء، فهذا يرجع فيه إلى العرف وإلى الذوق المستقيم المعتدل، وهذا يختلف من زمن إلى زمن، ويختلف من مكان إلى مكان، ويختلف أيضا من يعني عسر إلى يسر. نعم. أرفع صوتك يا.
وتملكها أي النفقة والكسوة بالقبض كما يملك رب الدين دينه بقبضه.
أقرأ كمل. أقرأ كمل.
فلا بدل لما سرق أو بدل لأنها قبضت حقها منه فلم يلزمه غيره.
يعني يقول إذا سلم النفقة إليها أصبحت يدها عليها يد ضمان. ها إذا سلم يعني مثل أن يشتري الإنسان شيء ويقبضه لو هلك عليه يرجع على صاحب السلعة ويقول أنا مثلا تلفت علي أعطني غيرها ما يملك هذا هو لا يملك هذا ليش لأنه ملك فما دام ملك يعني ما اشتراه واستحقه خلاص ما عاد يرجع على صاحب السلعة فيقول كذلك المرأة لو أعطاها النفقة ها لو أعطاها النفقة وسلمها إياها ثم فرطت فيها فجاءت مثلا يعني فسدت ها لا يجوز أن تطالبه بنفقة أخرى ليش لأن هي في هذه الحالة يعني هي التي فرطت نعم.
وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد اعتبارا بمضي الزمن دون حقيقة الحاجة كما أنها لو بليت قبل ذلك لم يلزمه بدلها وكذلك غطاء ووطاء وستارة يحتاج إليها واختار الشيخ تقي الدين وتبعه بنصر الله وغيره أنه كما عول الدار ومشك يدل بقدر الحاجة وعليه العمل.
يقول فيها هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى هذا هو الصواب أنه لا تقدير لحد محدود بالنسبة للكسوة لا يمكن أن يتقدر بزمن لا يمكن أن يتقدر بزمن والحل والعدل هو الوسط العدل هو الوسط لا إفراط ولا تفريط ما في أحد الآن يعطي زوجته الثوب مدة سنة هذا يعني الآن وفي وقتنا الحاضر حتى الفقراء وحتى المحاويج ما هو معقول هذا لكن لو احتاجت لأن إذا احتاجت المرأة تحتاج إلى تبديل وتحتاج إلى تغيير وتحتاج إلى تزين له إلى أن تتزين له ففي هذه الحالة نرجع إلى عرف الناس فعندنا عندما ننظر ما ننظر إلى الناس الذين يعني يغيرون ويبدلون في الساعة الواحدة مرتين أو ثلاث هذول عرف فاسد ولا نعتبره حكما ولا ننظر أيضا إلى هذا التقدير أنه في السنة بدلة واحدة هذا كلام يعني بعيد المنال وإنما كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المرجع في هذا إلى العرف إلى ما تعارف عليه عقلاء الناس والمتوسطون في الإنفاق فما تعارف عليه الناس فإنه يجب عليه بدله ودفعه هذا هو وكذلك إذا كان عندها ملابس يعني والى عليها ملابس أعطاها بدال وأعطاها يعني خيرا كثير إذا كانت لا تزال يعني طيبة وجيدة ما يلزمه أن يأتي عند كل مناسبة ويشتري ما يلزمه هذا نعم.
وإن مات أو ماتت قبل انقضائه أي قبل مضي العام رجع إليه بقسط
عليها
بقسط ما بقي من العام لتبين عدم استحقاقه كنفقة تعجلتها وقدم في الكافي لا يرجع لأنه دفع ما استحق دفعه لا يرجع لأنه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم.
هذه مسألة يعني من المسائل المفترضة وقد تقع وهي مسألة ما إذا يعني اتفقوا على النفقة لمدة شهر أو شهرين فدفع كل هذه النفقة ثم حصل بعد ذلك أن توفاه الله في أثناء هذه المدة مع أنها أخذت طبعا المرأة معلوم أنها إذا توفي زوجها عنها فلا نفقة لها ليش؟ لأن جميع المال أصبح الآن انتقل إلى الورثة إلا إذا كانت حامل فإذا كانت حامل فينفق عليها من أجل حملها وهذا الحمل وارث فينفق عليه إن كان غنيا من ماله وإن كان فقيرا ينفق عليه أقاربه وجوبا ومن غير منة أصلا في الإنفاق فهنا هذه فقط المتوفى عنها إذا كانت حامل ينفق عليها أما إذا كان توفي عنها زوجها ولم تكن حامل فالصحيح أنه لا نفقة لها، لأنه ثبت هذا في الحديث لا نفقة لها إلا إذا كانت حامل، وسيأتي معنا إشارة إلى هذا المعنى. لكن يقول في مسألة لو فرضنا أنه حصل هذا الموت في أثناء بعد شهر وهي استلمت نفقة سنة، هل من حق الورثة أن يطالبوها بما زاد، أن يطالبوها بما زاد؟ أكثر أهل العلم على أنها تسقط نفقتها بعد مرور الشهر، فيجب عليها أن ترد ما زاد، أن ترد ما زاد. والبعض الآخر كما قال في الكافي لا ترده، لأن هذا أمر قد خرج من الزوج وقد أعطاها واستحق، وما دام استحق فلا يرجع، وإنما استحق بحق وجودها تحته وكونها معقودا عليها ومسلمة لنفسها، لا أن المسألة تتعلق بمسألة الزمن هذا، وهذا متوجه. ثم شيء آخر، وهو أن الإنسان قد يدفع له نفقة شهر فيأكل في أسبوع، وقد يدفع لها مثلا نفقة يعني أسبوع ويكف فيها شهر، فإذا كان الأمر بهذا المثابة فقد يكون في الرجوع فيه من الصعوبة ما فيه، والله أعلم.
وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن منها أو من وليها وكان ذلك بقدر الواجب عليه سقطت نفقتها وكسوتها عملا بالعرف. ومن
بس وإن أكلت معه عادة، يعني ليس المقصود بكونه يعني النفقة تجب عليها أنه يسلمها النفقة، لا لا، إذا أمن الأكل هو هذا مقصوده، لو أمن الأكل والشرب أو كان يؤتى له بأكل جاهز وكانت تأكل معه ويكفيها، فهذا يعني هو الواجب الذي أداه، هذا الواجب الذي عليه وقد أداه، ولا يشترط أن يدفع لها النفقة. كما أنه لو جاء لها بكسوة مثلا لا يلزم أنها يستأذنها في هذا الكسوة أو يستأذن وليها حتى يبين أنه أدى الواجب الذي أدى الواجب الذي عليه، خلاص كون جاء به من غير طلب هذا يعتبر أداء، هذا يعتبر أداء. نعم، لأن هذا العرف، هذا عرف الناس أن الإنسان يأتي بأكل وشرب ويأتي الأهل بكسوة من غير ما يطلبون. نعم.
ومن غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي ولو لم يقربها حاكم لاستقرارها في ذمته، فلم تسقط لمضي الزمن فإجرة العقاب
العقاب.
ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد برجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. قال ابن المنذر ثبت ذلك عن عمر رضي الله عنه، وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر أو لا، لأنه حق يجب مع اليسار والإحسان.
يقول ومن غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي، يعني إذا طالبت هي، إذا أسقطتها وتنازلت عنها حقها، لكن إذا ما أسقطتها ولا تنازلت عنها فإنه في هذه الحالة يلزمه شرعا، يلزمه شرعا أن يدفع ما مضى، ولو أن الآن يعني دبرت حالها. ليش؟ لاحتمال أن تكون استدانت، واحتمال أن تكون يعني استلفت، يعني سلف وترجع ترد، في هذه الحالة يلزم، يلزم شرعا أن يدفع إليها النفقة لكل ما مضى، حتى يعلم الإنسان أن المرأة إذا تعلقت في ذمته وأصبحت تحته فراشا يجب عليه أن يتعاهدها بالنفقة، فلا يقصر عليها، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال الزوجة تقول أنفق علي أو طلقني، وعبدك يقول أنفق علي أو بعني أو أعتقني، ففي هذه الحالة والدابة كما سيأتي معنا يعني لا يجوز للإنسان أن يحبسها دون أن يعطيها النفقة الواجبة شرعا، فالنفقة الواجبة شرعا ما تسقط بحال من الأحوال، وبخاصة في مسألة الزوجية. أما بالنسبة للأقارب كما سيأتي فوجوبها يختلف عن وجوبها على الزوجة. الآن هناك وجبت مواساة، وجبت مواساة، فإذا فات وقتها ولم يطالب بها خلاص تسقط بمضي المدة، لكن بالنسبة للزوجة ما تسقط إلا بأداء أو إبراء. الزوجة إذا وجب لها نفقة عما مضى عن مدة ماضية، طالت هذه المدة أو قصرت هذا الرجل كان يبذل أو لم يبذل، إذا مرت فترة من الزمن ولم يعطها نفقة فإنه يجب عليه شرعا إما أن يستحلها وتبريه، وإما أن يدفع إليها نفقتها، وإلا هي حق من الحقوق يتعلق بذمته، ولو مات ما قسمت تركته أيضا حتى تدفع لها، حتى يدفع لها. ليش؟ لأنها من الديون المتعلقة بعين التركة، هذه من الديون وهي تعتبر غريم في هذه الحال، تعتبر من الديون المتعلقة بعين التركة. قال لا تسقط بمضي الزمن كأجرة العقار، لو واحد استأجر شقة وطلع من الشقة وجلس سنين ما دفع أجر الشقة للمدة الماضية، هل من حق صاحب العقار أن يطالب ولا ما يطالب؟ يطالبه، وإذا طلبه يتوتر توجه المطالبة تتوجه، فهذا أيضا يعتبر مثله، هذا قياس. ثم احتج أيضا بقول عمر وفعله، كتب إلى أمراء الأجناد، أمراء الأجناد يعني الأطراف التي كانت في الجهاد، وكان الناس يخرجون إلى الجهاد أو إلى المرابطة، كانوا يخرجون إلى الجهاد أو المرابطة في الثغور، فقال هناك رجال غابوا عن نسائهم، قال يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا. شف يعني ما راحوا سياح مثل ما يروحون الآن، الواحد يضيع أهله ويروح يسيح يضيع يمين ويسار، أو يخرج، حتى بعض الناس يقول يخرج في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل ويضيع بزارينا ويضيع عياله، ما كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود، ما يصح هذا، هذا لا يصح. وفي ففي أهلك فجاهد، ففيهما فجاهد، في أبويك ما يجوز أن تضيعهم، هو دعوة، بقائك عند أولادك وتعليمك إياهم وتربيتهم وإعطاهم حقوقهم هذا، هذا دعوة يعتبر. أما أن تخرج شهرين وثلاثة أشهر وأهلك ضائعين ما عندهم شيء، أنت آثم في هذا، أنت آثم، وفي هذه الحالة قد يعني يكون الإثم أكثر مما حصلت عليه من الأجر. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت. فهذا هؤلاء خرجوا فيش؟ في جهاد في سبيل الله وفي مرابطة، فقال من يخرج عليه أن يرسل بنفقة، فإذا لم يستطع أن يرسل بنفقة فيجب عليه شرعا أن يطلق. ليش؟ لأن المرأة محبوسة، المرأة محبوسة على ما يأتي من عند الرجل من نفقة، هي محبوسة في الأصل على هذا، وليست ملزومة أنها تتكسب، وليست ملزومة أيضا أن تبحث عن العمل. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقها في الأصل أن تقر في البيت وأن تكون مدرسة البيت، هي الأم مدرسة في البيت، هذا الأصل، فلا يلزمها شرعا أن تخرج للتكسب. قال فإن طلقوا، أيضا هذا حكم آخر، فإن طلقوا بعثوا نفقة ما مضى، يعني هؤلاء الذين كانوا في الجندية وفي الثغور عليهم أن يتركوا نفقة تكفي، فإن لم يتركوا نفقة ولم يرسلوا بشيء وعزموا أيضا على البقاء بدون الإنفاق عليهم أن يطلقوا شرعا. ثم أيضا إذا طلقوا وعليهم نفقة ماضية، قال وعليهم أن يبعثوا بنفقة ما مضى. وفعل عمر هنا وقوله سنة، وهذا على مرأة ومسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون إجماعا، وهذا دليل على اهتمام الشرع بمكانة المرأة وبحقوق المرأة. هذه الذين يدعون إلى حقوق المرأة، هذه حقوق المرأة الصحيحة، أن ينفق عليها وأن تبقى في البيت محترمة مكرمة معززة. أما حقوق المرأة أن تخرج إلى الشوارع وأن تخرج إلى مزاحمة الرجال، فهذا ليست حقوق للمرأة، هذا هو هضم المرأة، هذا هو هضم المرأة حقيقة، وهذا أيضا يعني إنقاص. والآن المرأة الأوروبية، المرأة الأوروبية التي خرجت إلى المصانع وإلى المتاجر وابتذلت وصرعت عفتها، فإن مما هي فيه وتتمنى أن يعني مما تسمع به من تكريم المرأة في الإسلام، تتمنى أن تكون مثل المرأة التي تكون في الإسلام، لأن المرأة في الإسلام يلزم أن ينفق عليها شرعا، الزوج ينفق عليها، فلو عجز الزوج عن الإنفاق عليها الشرع يأمره بأن يطلقها، إذا عجز عن الإنفاق عليها فيأمره الشرع إما أن ينفق أو يستدين لها وإما أن يطلقها. هذا منتهى التكريم، هذا هو منتهى التكريم ومنتهى الرفعة بالنسبة لأحكام الإسلام التي رفع الله عز وجل بها المرأة وجعلها في هذا الحصن العظيم.
فصل. والرجعية مطلقا
مطلقا نعم.
أي سواء كانت حاملا أو لا لها السكنى والنفقة والكسوة لأنها زوجة، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولأنه يلحق طلاقه وظهاره أشبه ما قبل الطلاق.
الآن بدأ يفصل، أكأن الفصل هذا كأن عقده في مسألة يعني المرأة متى تسقط نفقتها، متى تسقط النفقة. فذكر أولا من لا تسقط نفقتها اتفاقا، ثم بعد ذلك بدأ بتعداد من تسقط النفقة لها. فقال المرأة إذا طلقت طلاقا رجعيا، وهي الطلقة الأولى وهي في العدة، أو طلقت طلقتين ولا تزال في العدة قبل الطلقة الثالثة، هذه تسمى رجعية، يعني بمعنى أنه يجوز له أن يرتجعها وأن يردها إلى عقد الزوجية. فما دام الأمر على هذا، إذا كانت وهي في العدة حتى تنتهي عدتها، فيجب عليه أن ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها، يعني المطعم والمشرب والمكسى والمسكن كلها واجبة عليه شرعا. يعني لو طلق الرجل امرأته طلقة واحدة ما يجوز له يخرجها من بيته، لا تخرجهن من بيوتهن، لا يجوز. إذا طلقها طلاقا رجعيا وهي تمسكت بالبيت أن تبقى فيه، ما يجوز أن يطلعها من البيت شرعا. تأكل وتشرب وتسكن في البيت وتتعرض له، كيف تتزين، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبعد، لأنها أحيانا نزغات شيطانية الطلاق أحيانا. وللأسف أنه في وقتنا الحاضر الكثير من الناس أصبح يجعل الطلاق حل من الحلول، وهذا في الحقيقة نتيجة في الغالب نتيجة لضعف الإيمان في النفوس ولكثرة المخالفات الشرعية الموجودة في البيوت، كثرة المخالفات الشرعية الموجودة في البيوت مما يسبب الطلاق ومما يجعل الإنسان يتسرع في إيقاع الطلاق. لكن القلب إذا امتلى بالإيمان وامتلى بخوف الله عز وجل وامتلى أيضا بمعرفة الحقوق والواجبات، فلا المرأة عوجة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال هي من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها تستمتع بها وفيها عوج. فإذا المسألة الطلاق ما هو حل، ما هو على كل حال، ولا يكون حلا إلا في ظروف يعني يلجأ إليها إلجاء عندما يستحكم الأمر ويصبح لا مفر من الطلاق، فعندئذ يكون حلا، ويكون حلا كأن يكون رجعيا. أما ما يفعله الناس الآن، تكون المرأة معها مجموعة من الأطفال، مجموعة من الأطفال ثم يطلقها ويرميها، وربما رمى معها أطفالها، فهذه الحقيقة من الظواهر السيئة، هذه من الظواهر السيئة والتي الحقيقة يشتكي منها المجتمع. فالمطلقة طلاقا رجعيا، أي طلقة واحدة أو طلقتين، إذا وهي في العدة تلزم لها، يلزم لها النفقة، ويلزم لها السكنة، ويلزم لها أيضا الكسوة شرعا بما يصلح لحالها وما يقدر على حالهما. كل ما في الأمر هي زوجة من كل وجه، إلا في حالة واحدة، وهي أنه لا تلزمه الشريعة أن يبيت عندها، لا يلزمه الشرع أن يبيت، هو برضاءه. إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة أو طلقتين، فإنه إن شاء أن يبيت معها وإن شاء لا يبيت، لو ما بات معها ما يأثم. لكنه لو كانت غير رجعية زوجته وتركها فوق 4 ليالي بدون عذر، فإنه يأثم، لأنه تستحق القسم والنفقة، والقسم أن يبيت عندها كل 4 ليالي ليلة من 4، هذا القسم. إذا كان حاضرا وليست ناشزة فيجب عليه أن يعطيها المبيت، أما الرجعية فلا يلزمه المبيت عندها، ولكن نفقتها وكسوتها ومسكنها واجب عليه حتى تنتهي عدتها. فإذا انتهت عدتها خلاص، عندئذ يسقط حقها في الإنفاق. نعم. في قوله تعالى الاحتجاج بالآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. يعني إشارة إليش؟ إلى أن المطلقة طلاق رجعي زوجة. زوجة، يعني لو فرضنا طلقها طلقة أو طلقتين وتعصبت المرأة أو تعصب أهلها على أنها ما ترجع، ترجع إذا راجعها زوجها من أجل الحمل، لأنه لا بد من رعاية الحمل، فالشرع رعى الحمل وأوجب رعاية الحمل. ومن ذلك أن قال وإن كن أي المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فجعل الغاية وضع الحمل، ثم بعد ذلك قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، أيضا المرضع لا بد أن تعطى أيضا ما يكفيها ويكفي الولد من أجل الولد. نعم. قال وفي أخبار فاطمة بنت قيس لما أرسل، كان مع علي رضي الله تعالى عنهما وكان ذاهبين إلى اليمن، فأرسل زوجها بتطليقة بقيت لها، بتطليقة بقيت لها، يعني طلقت ثنتين ثم أرسلت الثالثة لها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حكم لها بالنفقة وبالكسوة، فقال زوجها ليس لها علي نفقة هذه بائن، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة وهو الفيصل في الموضوع.
والناشئ الحامل كالزوجة لأن النفقة للحمل فلا تسقط بنشوز أمه.
نعم. الناشز الحامل، الناشز الحامل، أولا النشوز، إيش معنى النشوز؟ يعني نشزت المرأة إذا عصت، المقصود أن تعصى، فإذا عصت زوجها بأن تمنعه حقوقه مع استطاعتها أن تعطي الحقوق، فعندئذ تسمى ناشز، تسمى ناشز، من نشز الشيء إذا ارتفع، فكأنها ترفعت بنفسها عن أن تكون فراشا له فلا تعطيه حقوقه، فالنشوز سبب من أسباب منع حقوقها هي أيضا، فالزوج إذا نشزت المرأة ولم تكن حاملا فإنه لا نفقة لها حتى تعود إلى الطاعة، وهذا إجماع لا خلاف عليه بين أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أن المرأة إذا نشزت فإنه ولم تطع زوجها ولم تكن حامل فإنه لا نفقة لها، يجوز أن يمنع عنها النفقة حتى تعود إلى الطاعة، حتى تعود إلى الطاعة. أما إذا كانت حامل فلا بد من الإنفاق عليها ولو كانت ناشز. ليش؟ لأن الإنفاق هنا يكون من أجل الحمل، من أجل الحمل، والحمل يتضرر بترك النفقة، فلا تسقط بنشوز أمه. نعم.
والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة بالنفقة، كالزوجة بالنفقة والكسوة والمسكن من حصة الحمل من التركة إن كانت، لأنه موسر فلا تجب نفقته على غيره، وإلا فعلى وارثه الموسر للقرابة.
يقول المتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن، يعني الآن المتوفى عنها سيبين حكمها فيما بعد، فيقول إذا توفي عنها زوجها ولم يكن تم تكن حامل فهذه لا نفقة لها. ليش؟ لأن الزوج انتقل خلاص إلى رحمة الله، فما يترتب عليه من مسؤوليات انقطعت، ومن مسؤوليات التي تترتب عليه الإنفاق على المرأة، فعندئذ المال ما عاد لها الآن، الآن هي شريكة في المال كوارث بس، لكن بالنسبة معها شركة آخرين، نعم معها شركة آخرين، فلا يجوز أن ينفق عليها من مال غيرهم، لكن لو كانت حامل لا بد من الإنفاق عليها. طيب كيف؟ قالوا ينفق عليها، ينظر إن كان الحمل عندما يقدر الحمل أنه حي أو التقدير الستة المعروفة، أليس يوقف للحمل مال جزء من الإرث؟ يوقف. يعني لو فرضنا أن الورثة أرادوا قسمة التركة، إذا أراد الورثة أن يقسم التركة وهناك حمل، ألا يوقف للحمل هذا يعني نصيب معين؟ يوقف. وأنتم مر معكم التقادير الستة في الحمل، يعني كونه حي كونه ميت كونه ذكر كونه أنثى، كونه ذكرين كونه أنثيين، كونه ذكر وأنثى. هذه التقادير الستة المحتملة في الغالب، ثم بعد ذلك يوقف يعني هذا المقدار. هذا المقدار الذي يوقف للحمل ينفق على المرأة منه. ليش؟ لأنه أليست النفقة من أجل الحمل؟ فإذا كان له مال، إذا كان له مال أليس هناك إمكان أن ينفق عليه من ماله؟ إذا ننفق على أمه من ماله. طيب لو فرضنا أن ما بقي له شيء، لم يبق له شيء، توفي لم يبق معه شيء، يلزم الأقارب، يلزم أقارب الصغير هذا الذين يرثونه بالفرض أو يرثونه بالتعصيب لو مات يلزمهم أن ينفقوا عليه شرعا. هذا
ولا شيء لغير الحامل منهن، أي البائن والناشف والمتوفى عنها لمفهوم ما سبق. وأما قول عمر رضي الله عنه ومن وافقه في المبتوتة فقد خالفه علي وابن عباس وهم وافقهما والحجة معهما، ذكره في الشرح. ولأن النفقة للحمل فتجب بوجوده وتسقط بعدمه وتسقط
بس. ولا شيء لغير الحامل منهن، يعني كأنه يؤكد ما مضى في مسألة المرأة إذا طلقت طلاقا بائنا، وكذلك إذا كانت ناشزا ولم تكن حامل، وكذلك المتوفى عنها. فذكر هذه الثلاث، هذه الثلاث تقريبا هن يعني المطلقات، إما يعني طلاق بائن، وإما طلاق أما تكون ناشز، وإما أن تكون متوفى عنها زوجها. وأما بالنسبة للمطلقة الرجعية فتبين الحكم فيها وأنها زوجة يجب لها الإنفاق بكل حال. قال لمفهوم ما سبق، يعني مفهوم ما سبق من النصوص وما والأدلة التي أوردها الشارح على ذلك. قال وأما قول عمر، يعني عمر ومن وافقه في المبتوتة أي المطلقة طلاقا مبتوتا، كان عمر يرى أن لها النفقة، يرى أن لها النفقة حتى تنتهي عدتها، لكن قال خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما والحجة معهم. الحجة هو الدليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، قال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. فإذا مفهوم الحديث أنها إذا لم تكن حامل فلا نفقة، وإذا كانت حامل فلها النفقة من أجل الحمل. نعم النفقة معروف، معروفة هنا تسكن أنها لها السكن، النفقة يدخل فيها الأكل والشرب والملبس والمسكن. وفي هذه الحالة لو فرضنا أن المتوفى عنها في بيت زوجها وأرادوا أن يقتسموا البيت، ها؟ يعني هي من حقها أن تبقى من أجل الحداد في بيت الزوجية. فإذا جاءوا قالوا ما علينا شغل، إحنا نقسم التركة هذه، وأخرجوها من البيت، فعندئذ لا تأثم هي في هذه الحالة، لا تأثم. نعم هم اللي يأثمون في إخراجها، ها؟ لأن الأصل أن تبقى في البيت حتى تنتهي عدتها، لكن لو أنها أخرجت فتقضي عدتها وحدادها في أي مكان أخرجت إليه. البائن ليس لها نفقة، لا ليس لها ما لها لا سكن ولا إنفاق البائن. هذا هو رأي يعني أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللحديث الذي ذكرنا نحن. ولأن النفقة للحمل فتجب بوجوده ومع عدمه لا نفقة، والحكم يكون مع علته، وتسقط بعدم الحمل. نعم اقرأ هذا الجملة.
وتسقط بمضي الزمان كسائر الأقارب،
يعني نفقة من تسقط هنا؟ الحامل، الحامل يعني الحامل الآن، إنما وجبت النفقة ليست لها كزوجة، وإنما وجبت ليش؟ للحمل، للحمل. إذن أصبح انتقلنا من حكم الزوجية وأصبح النفقة وجبت لها من أجل الحمل، فالحمل من الأقارب. والأقارب إذا مرت مدة زي الأم زي الأب زي الولد زي العمة زي الأخت زي كذا، الأخ لأم، إذا مرت مدة مثلا شهر ما أنفق عليهم ثم جاءوا يطالبون بالإنفاق عما مضى، ما يلزمه شرعا، لا يلزمه شرعا، لأنها وجبت مواساة، وجبت مواساة فلا يكلفها فيما مضى. نعم. وتسقط نفقة الحمل،
وتسقط بمضي الزمان كسائر الأقارب. قال الملطح: ما لم تستأذن بإذن حاكم،
ما لم تستدن،
ما لم تستدن بإذن حاكم أو تنفق بنية الرجوع
فلا تسقط لثبوتها حينئذ. يعني يقصد في هذا كيف؟ يقصد في هذا المسألة لو أن الحامل، لو أن الحامل يعني استدانت، ما في نفقة، فاستدانت من أجل أنها تنفق على نفسها، أو كما يعني، وهنا الاستدانة قال ما تستدين إلا بإذن الحاكم. ليش؟ لأنه احتمال أن ما في أحد ينفق عليه، فإذا لم يكن هناك من أقاربه، بيت مال المسلمين، ها، السلطان ولي من لا ولي له، أو تنفق بنية الرجوع، يعني يكون هي عندها مادة فتنفق منها، ولكنها ما انفقتها على نفسها وعلى هذا الحمل محتسبة، وإنما أنفقت بنية أن تطالب. فهذا مثله مثل لو أن إنسانا يعني وجد مثلا، لو وجد إنسان حيوان لشخص مثلا بعير أو شاه مثلا، ثم أنفق عليه، فإذا أنفق عليه متبرعا فلا شيء له، وإذا أنفقكم الله، وإذا أنفق عليه ناويا بذلك الرجوع، إذا جاء صاحبه يدفع النفقة الأقل مما أدفع نفع أو من نفقة المثل. هذا هو المقصود بقوله في حالتين: لا نفقة له عما مضى إلا في حالتين، وهي إذا استدانت بإذن الحاكم، استأذنت القاضي وقالت أنا ما عندي شيء وأنا أبغى أستدين، وأولياء هذا الطفل الذي في البطن لابد أن يدفعوا مثلا النفقة، فقال الحاكم خذي ما يكفيك، أو قدر لها قدرا معينا، فعندئذ إذا استدانت بإذن الحاكم، أو كذلك أنفقت هي من مالها الخاص على نفسها ناوية بهذا الرجوع، فلها الحق أن ترجع. أقرأ.
ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج لتفويتها التمكين لحظ نفسها وقضاء أربها، إلا أن يكون مسافرا معها متمكنا منها.
نعم، يقول يعني بدأ الآن يبين أيضا الحالة الثانية، يعني ذكر الحالة الأولى هناك أن غير الحامل مما تسقط نفقتها، يعني البائن والناشز والمتوفى عنها زوجها من غير حمل، هذه ممن المرأة التي تسقط نفقتها. النوع الثاني من النساء، وهذيك المفارقة بموت أو بحياة. الثانية لو حصلت المفارقة البدنية فقط، يعني هي زوجته، لكن لو سافرت، لو طلبت هي تروح عند أهلها مثلا أسبوع أو أسبوعين، ما يلزمه شرعا أن يدفع النفقة لها عند أهلها. هذا كرم، يعني هذا كرم وخلق كونه يعطيها النفقة عند أهلها إذا ذهبت إلى أهلها بإذنه، أو إذا خرجت بغير إذن فهذا والعياذ بالله حرام وتعتبر نشوز. لكن لو فرضنا قالت حطني عند أهلي أسبوع، هل يجب شرعا أن تطالب بنفقة الأسبوع؟ ما يجب، يقول لا، تبقين في بيتي وأنفق عليك. أما إذا خرجت هي لحاجتها هي ولقضاء غرضها الخاص، أو سافرت أيضا لقضاء غرضها الخاص، لا يلزمه شرعا أن ينفق عليها. وإذا أنفقت في هذا السفر شيء فمن مسؤوليتها، لا يتحمل المسؤولية شرعا عند الاختلاف كذا، إلا في حالة ما إذا سافر معها وكان متمكن منها. كيف؟ يعني أحيانا يعني متمكن منها بمعنى أنها تكون تحت طلبه، هذا هو المقصود من التمكن، لا تمنعه من الاستمتاع، أو ليس هناك ما يحول دون ذلك، فعندئذ يجب عليه الإنفاق عليها لأنها مسلمة نفسها وهو مسافر معها ولو كان السفر في حاجتها.